نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد
الله. الله يحييك وبارك فيك وعافيك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: حدثنا عن كتاب عنوانه لا يدل على مضمونه، وكيف ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، طبعا القصد بذلك أنه كتاب يكون مر على بعض الإخوة يقول حدثنا عن كتاب، يعني يكون مر عليه ذلك فرأى أن العنوان مخادع، يعني أو العنوان كان خطر على باله شيء فاشترى الكتاب، ثم وإذا بيتبين أنه في علم آخر، في علم آخر وشيء من ذلك. نبغى التجارب الأخرى مرت عليهم، ربما كان فيها شيء من الطرائف، شيء من النوادر اللي مرت. لكن أنا متأكد أنه سنقع في بعض الأشياء الإشكالات من ناحية أنهم أحيانا يعود عدم فهم مضمون الكتاب سببه ترى يعني الضحالة المعرفية، يعني عدم الاطلاع الواسع على مؤلفات هذا. لو عرف في أي فن هذا إمام، في أي تخصص، كان عرف الكتاب سيكون في ماذا. صحيح. الغالب يعني تفضل شوف.
طيب نبدأ بالأخ عمر المحرج، يقول الأديب مصطفى المنفلوطي في مقالة له بعنوان خداع العناوين: لقد جهل الذين قالوا إن الكتاب يعرف بعنوانه، فإني لم أرى بين كتب التاريخ أكذب من كتاب بدائع الزهور ولا أعذب من عنوانه، ولا بين كتب الأدب أسخف من كتاب جواهر الأدب.
طبعا هذا من الردود العنيفة، ولا بدائع الزهور وتكملته في وقائع الأيام والدهور، وباين أنه كتاب تاريخي صار، يعني
يقصد أنه عنوانه لا يدل على الأيام اللي فيها الحروب والمآسي
يعني بدائع الزهور.
بدائع الزهور نعم.
لا هم ليس من شرط العنوان يكون لطيف، يعني عشان المادة اللي جوه تحت داخل المادة العلمية ليست لطيفة، لا ليس شرطها. نعم. لكن هو الحقيقة لو كمل العنوان كاشف، لكن لو ما أنه ما كان في تكمل العنوان كان صحيح ومبهم، ومثل الكتاب الثاني ترى.
نعم. محمد محسن يقول: كتاب التحدث بنعمة الله للسيوطي وهو لا يتحدث عن نعم الله كما يتبادر إلى الذهن، وإنما سيرة ذاتية للسيوطي.
لا، هو قصده السيوطي نعمة التحدث بنعمة الله عليه أن صار من المجتهدين. نعم. يعني هو القصد من هذا الكتاب أن يبرز السيوطي نفسه على أنه ترى مجدد القرن العاشر، هو هذا القصد. هو يقول: وأنا أرى نفسي أنا المجدد القرن العاشر، فهو يتحدث بنعمة الله إن أنا صرت المجدد، يعني يشار إلي وأنا صاحب المصنفات الكثيرة وأنا كذا. لا. فهذا كان يستوجب منه أن يذكر سيرته على من قرأ وكان أخذ الكتب وكم حاز من الكتب أشياء ومؤلفاته. لا. عشان كذا هو سيطلق على نفسه هذا، فهذا القصد. يعني
ابن حريب، محمد بن حريب يقول كتاب،
لكن هو صحيح ترى العنوان لا يوحي أبدا أنها سيرة ذاتية.
صحيح. يعني محمد بن حريب كالعادة عدد من الكتب، فالكتاب الأول هو كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله. من لا يعرف أنه مضمون الكتاب في الفقه الشافعي فقد يظنه أنه عن الأم.
نعم، وهذا للأسف أنه وجد من ظنه عن أم وجعله من ضمن المراجع في معرفة أحوال الأم، هذا وجد في بعض المثقفين.
أيضا الكتاب الثاني الذي يذكره ابن حريب كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، فالعنوان لا يدل على علم النحو ومضمون الكتاب.
لكن هذه الطريقة مطروقة عندهم في مسألة في اختيار العناوين، أنهم يأتون بعنوان مسجوع بغض النظر عن كونه دل أو لا.
نعم. ربما يدل على أنه يعني بل صدى الضامي إلى هذا
هو العلم، يعني أو قطر الندى وبل الصدى يقصد بها أنه مختصر، يعني لأنه هذه أشياء قليلة. نعم. هو أراد بها دلالة على أنه مختصر، يعني في ماذا افتح هو صفحة تعرف في ماذا. نعم. أصلا اسم المؤلف يدلك على ماذا.
صحيح. الكتاب الثالث ذكره ابن حريب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، العنوان ليس فيه ما يدل على أن الكتاب من كتب الحديث.
ليس صحيحا، هذه طريقة المتقدمين في التصنيف، وهذا من الملاحظ المهمة جدا. لا أحد يحاكم طرائق المتقدمين إلى الأنماط المتأخرة عندنا في التصنيف. طريقتهم كانوا يصنفون في الباب الواحد ويسمون الكتاب به، عندهم ويجمعون تحته على طريقة سياقة المعارف بالأسانيد، لأنه كانوا من أسند فقد حال، فكانوا وكانوا حفظة ويجمعون شيء هائل من هذه الأسانيد، فيسوقون المعارف العلمية بأسانيدها، فيذكرون كتاب الأدب، والمقصود به يجمعون تحته كل ما يتعلق بالآداب هذه. فالحقيقة كتاب الأدب هو كتاب في الأدب على طريقة المتقدمين في التصنيف، وهي الطريقة المسلوكة، ولهذا ليس لوحده الأدب كتاب الأدب الكبير عندك للبيهقي، الأدب للبخاري وغيره من كتب الأدب كلها ترى بهذه الطريقة.
نعم. محمد قابيل يقول كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت كذا، رغم أن عنوان الكتاب دال على مضمونه، إلا أن الشيخ شاكر ذكر في كتابه أباطيل وأسمار أن لويس عواض قدم لهذا الكتاب في أحد أعداد صحيفة الأهرام على أنه كتاب مهم في علم المنطق.
لويس عواض إيش دراه يعني في الكتب اللغة يعني عموما المقصود أنه هذا من علم المخادعة. أنت تظن أنه المنطق هو، أنا أشوف أخذ كلمة المنطق وأسقطها على المصطلح الموجود المعرفي اللي هو علم المنطق.
نعم.
بينما عندهم قديم المنطق المراد به منطق المنطق اللغوي، هذا المقصود به. وهناك عدد من الكتب ترى بهذا العنوان أصلا، إصلاح المنطق وتلخيص إصلاح المنطق وتهذيب المنطق، وترى كلها تدور حول مسألة المنطق اللساني.
نعم.
وليس على المنطق. ترى هذه من هاشم الإشكالات، إسقاط الاستعمالات القديمة لدى العلماء على المصطلحات الحادثة عندنا.
صحيح.
وهذا غلط كبير، وهذا وارد جدا. نذكر من الطرائف أن أحدهم كان يبحث في، دخل مكتبة فوجد كتاب أسد الغابة، وجدها في قسم الحيوانات يظنه أسد الغابة، فلما رأى قال هذا كله عن الأسد، يعني هو قرأها أسد الغابة، والسبب أنه ما يعني هذا شو من الإشكالات. هذا البون الكبير الشاسع الضحالة العلمية اللي نتكلم عنها، أن بعضهم يظن أنه الأسماء تدل على شيء هو حقيقة في شيء آخر.
نعم.
وسد الغابة المقصود بهم
راجم الصحابة،
راجم الصحابة هو ما لو أتم العنوان عرف يعني.
نعم.
نبدأ.
إيه على
طيب. بسم الله. هذا سلمك الله ترجمة من التراجم الذاتية، يعني يصلح يشير سيرة ذاتية لإمام الأئمة، ما جمعها لنفسه وإنما نثر مفردات المادة العلمية في أحد كتبه المطولة المعروفة المشهورة السيارة، وهو العلامة الكبير أبو سعد السمعاني عبد الكريم بن محمد رحمه الله، متوفي عام 562، إمام مشهور رحالة، أكثر من التصنيف والكتب، وكتبه كلها غاية في الجودة والتحرير، وله بعضها مطولات كالتاريخ مرو 20 مجلد تقريبا، ومما وصل إلينا من كتب المطولة كتاب الأنساب للسمعاني المشهور، والذي طبع في 12 مجلدا. هذا كتاب الأنساب للسمعاني كان أصله رتبه على الحروف، المادة العلمية رتبت على الحروف، ثم بعد ذلك في داخل المادة العلمية إذا ترجم لعلم كان قد لقيه أو أخذ عنه أو تتلمذ عليه أو قابله أو زار قبره أو بلغته أو حضر مجلس مناظرة أو أي مكان، فإنه يذكر هذا عن نفسه، وقد لقيته كذا، وقد أو منطقة، لو مر على منطقة هذه مثلا العادة إذا في حال النسبة ينسب إلى الأماكن والبلدان فيعرف بالبلد فيقول ونزلتها ليلتين قبل مضي إلى كذا. في هذا الكتاب الذي عنون له المؤلفه بعنوان سيرة الإمام أبي سعد السمعاني التميمي المروزي من كتاب الأنساب، من تأليف واستخلاص، من استخلاص وتنسيق وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن محمود بن جنيد وفقه الله، وهو باحث أصيل معروف وأياديه بيضاء على الباحثين وطلبة العلم وخدمة للعلم، وله رحلات وكتابات ومقالات كلها في الجانب التاريخي المعرفي، وهو مثري في هذه المادة وفقه الله ونحن نمسي عليه بالخير. للحقيقة كان ودي تواصلت بالله مرارا يعني بكل الطرق أني يداخل معنا يستمتع بمداخلتي ونتشرف بذلك، ولعله إن شاء الله يبلغ ذلك ويشارك معنا في أحد الحلقات. له عدد مصنفات، هذا منها استخلص سيرة الإمام رحمة الله عليه أبو سعد السمعاني من كتاب الأنساب استخرجها، يقول أصلا كان في مؤتمر حضرته كان عام 1433 وكانت عندي ورقة قدمها عن تاريخ مر وأعلامها، فقدم فكان من المواد اللي استخرجها كتاب الأنساب لمما قرأها، وهو مع ذلك يقول وجدت مادة ثرية جدا، وإذا بي لما زار البلاد التي ذهب إلى طشكند هناك فوجد أنه آثار مرو زارها، وزار بعض المواطن التي ذكر السمعاني في الأنساب أنه وقف عليها وما زال بعض الأبطال موجودة، هذا هيج عنده لكتابة سيرة متكاملة عن السمعاني رحمه الله ويجمعها من كتاب هذا، فذهب إلى كتاب الأنساب واستخلص كل ما يتعلق بالإمام السمعاني من كل بكل ناحية ولو كانت جزئية لطيفة، وحافظ على في مادته في ترتيب المادة الكتابية على ترتيب تهذيب الإمام السمعاني اللي هو على حروف المعجم، ثم بعد ذلك يأتي إلى المحل المقصود الذي فيه شيء من إشارة السمعاني لنفسه أو شيء مما يعينه في الترجمة ويفهم في الترجمة، والذي لا يعني في الترجمة يضع محله نقاط، يعني هذا متروك ما يهمنا الآن. ورد وتم الكتاب كله بهذه الطريقة. ثم في الفهرس وضع فهرسا خاصا بجمع المواد العلمية المتعلقة بكل قضية، فمثلا رحلاته يقول لك تراها في الصفحة الفلانية، الصفحة الفلانية رحلته كذا، هذه الآن مجموعة هنا كعنوان، لكن في داخل الكتاب الأصلي المجموع منثورة لأنه تركها على حسب ترتيب مؤلفها. سمى الكتاب سيرة الإمام أبي سعد السمعاني التميمي المروزي رحمة الله عليه من كتابه الأنساب، استخلصه وحققه قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن محمود ابن جنيد بارك الله فيه ووفقه، والكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلام بيروت، ومن بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة ببحرين، وهو في مجلد ضخم. ولاحظ حسان
الشيخ هذا الحين فقط من كلام السمعاني،
هذا فقط من كلام السمعاني الآن، حتى هو ما تدخل في النص
كبير جدا يعني
جد، هذا ما تدخل في النص عشان أشوف الإخوة، شوف هذه المواد التي المرتبة حسب ترتيب السمعاني، هذه مواد بالحروف، يا هذه المادة التي لها علاقة بالسمعاني هنا، إما جالسه وخالطه وسافر معه أي شيء مما لها علاقة بالترجمة. يسوق الكتاب كاملا، طبعا هو طريقته وفق الله الشيخ جنيد أنه يرقم للإحالات بترقيم تسلسلي، ثم يضع في الأخير هنا هذا الإحالات، شوف لاحظة يضع أيضا تسلسلية كاملة حتى لا ينخرم المسألة التسلسل الذهني والفكري للقارئ. لاحظ فلما انتهى في الفهرس وضع فهرسا كاشفا للقضايا العلمية، مثلا ثقافته تحصلها فهنا، الكتب التي حصلها هنا، الأماكن التي زارها هنا، من درس عليه، مجالس السماع، الأعلام الذين زار قبورهم، صلته بأعلام عصره هنا، هنا المادة المجموعة، يعني هذا فهرس للمادة المجموعة المنثورة في الداخل. وفق الله الكتاب مطبوع في مجلد جميل جدا. طبعا في المقدمة ذكر شيء من ترجمتي وشيء من مما يتعلق بالكتاب، كتاب الأنساب نسخه المخطوطة، وهي أكثر من نسخة خطية له في العالم، منها كامل ومنها لا غير كامل، مطبوعاته وتكلم عنها وقيمه وشيء من ذلك وتكلم عنها، ثم بدأ في المادة العلمية وفقه الله. هذا صنوه أيضا لا يستغنى عنه لأنه في نفس الباب ونفس العنوان أيضا عن أبي سعد السمعاني، وهذا يدلك على أنه أحيانا نستطيع استخراج من المطولات عدد من المشاريع العلمية، عدد المشاريع العلمية. هو ذكر في المقدمة وهذا مما يشكر عليه في هذا الكتاب الذي عنوان له بعنوان أبو سعد السمعاني وعالمية الثقافة العربية، عالمية الثقافة العربية. طبعا أولا أراد بمسألة عالمية الثقافة، أراد بالثقافة العربية المراد بها وعالميتها الحركة العلمية والفكرية اللي كانت موجودة في عصر أبي سعد السمعاني، المصنفات واتجاهات المصنفين فيها، والمدارس والمساجد والمناظرات والرحلات العلمية وطلب العلم واللقية ونحو كل ما يتعلق بهذه الحركة، عالمية الثقافة ما يتعلق بالجهة الثقافية هذه. طبعا أبو سعد السمعاني كان نشطا وكان رحالة وكان يقيد في رحلاته، فلهذا جمع في كتبه شيء كثير، مادة غزيرة تدلك على الحركة التي كانت موجودة العلمية. هو أراد بهذا الكتاب وفي المقدمة أوعب من ناحية ذكر الدراسات التي اعتنت بأبي سعد السمعاني من جميع النواحي، منهم من أخذ أبو سعد السمعاني من جهة الأنساب، منهم من أخذ من جهة التراجم، منهم أخذ من جهة تعريف الأماكن، منهم وهكذا، عدد مجموعة من الدراسات استقصاها وذكرها في المقدمة وذكر نبذة عنها كلها. ثم بعد ذلك بدأ أراد بهذا الكتاب وجعله على 4 فصول تقريبا أو 5 أن يذكر أبو سعد السمعاني، ترجم له في الفصل الأول، جعله في تكلم عن بلده وإقليمه وأسرته ونشأته. طبعا أبو سعد السمعاني فكرة ترى تميمي نجدي أصلا ولكنه خراساني النشأة والمولد يعني، نعم. فيذكر أثر ذلك أيضا. ثم بعد ذلك الله يسلمك ذكر عن تكوينه المعرفي، رحلاته وطلب من مشايخه، وقد أفاض في ذلك وذكر أشياء فيها فوائد جدا، وشيء من تلاميذه ورتب المشايخ ترتيبا رائعا جدا. ثم بعد ذلك ذكر مؤلفاته، وهذه فصل فيها لأنه كان يحتاج إليها، فصل فيها تفصيل من حيث التعريف بها ومنهجه وطريقته فيها وطبعاتها ومخطوطاته وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك بدأ يستقي مواد علمية من كتبه كلها، مواد علمية من كامل كتبه وأثره في الثقافة، النواحي الثقافية التي أثر بها السمعاني في كتبه كلها، وهو عدد مجموعة عندنا الحمد لله، عدد من كتبه المطبوعة عندنا. ثم الفصل الأخير جعله في أثره في من جاء بعده، الذي سمى أثره في الثقافة العربية، هذا الفصل الأخير أثره في من جاء بعده، من نقل عنه ومن استفاد منه من جميع النواحي، والعدد كبير جدا وهو أكبر فصول الكتاب تقريبا، طبعا مع إضافات وإلماحات وفوائد، لأنه الشيخ الدكتور طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى محمود بن جنيد، وهو مؤرخ وعالم في هذا الباب واسع الاطلاع وفقه الله، ويطلع كانت عنده النسخ الخطية الموجودة ترى الكتاب الأنساب وغيره من الكتب، ويرجع إليها في حال الشك وشيء من ذلك، وينقل المادة العلمية ثم بعد ذلك يعلق عليها ويتكلم عنها. الكتاب من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض. لاحظ يا حسان معي، طبعا انا اتكلم شو هذا لما اتكلم عن كتاب معجم الشيوخ، يتكلم عنه ويسهب في ذلك وينقل مقاطع مما يرى انها مهمه. هذه مقارنات بينه وبين بينه وبين الكتب الاخرى، او بينه وبين من نقل عنه. طبعا هذه طريقته في هذا. لاحظ معي هنا ان من نقلوا عنه من الكتب الذين تاثروا به ونقلوا عنه، منهم من نقل تراجمه بالكامل، ومنهم من اضاف اشياء اليها، ثم بعد ذلك خدمها بالفهارس والمراجع، وهي يعني هو متمكن في هذا الباب وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما يخفى عليك حسان، من اصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي، واظن الدكتور يحيى هو اصلا مديره يعني. هذا ايضا من اصدارات المركز، وهو الحقيقة كتاب يطبع لأول مرة، وقد كان مجهولا لا يعرف، لأن الورقة العنوان غير موجودة ولا الخاتمة، وظل سنين أكثر من ربع قرن تقريبا. وإن كان
ورقة المخطوطة
الأصل
أيوة،
اللي هو الورقة المخطوطة اللي فيها العنوان
والخاتمة ما هي موجودة، فما يعرف عنوان الكتاب،
فما يعرف، يقال أنه نسخة عتيقة من كتاب في الطبقات، أو ما يدرون لمن، وصور في بعض المراكز العلمية في أكثر من بلد، وقيد على أنها مجهول ما يدرى. حتى جاء أخونا البحاثة الكبير العالم المغرب المشهور فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبراني، وهو معروف بسعة اطلاعه وجودة التنقيح للمخطوطات والتنقيب عنها، وظل سنين، يقول سنين كثيرة جدا، وهو ينقب ويراسل مجموعة مما يعرف لهم عناية كبيرة بالمخطوطات القيرواني، ويقول هذه المخطوطة أكيد قيرواني، ولهم معرفة بالخطوط والنساخ والمقارنات بين النسخ الخطية، هذا يشبه لا ما يشبه ابعد هات وعد، وراسل مجموعة، ذكر مجموعة منهم في المقدمة، حتى اهتدى إلى أن الكتاب هذا من الكتب العتيقة للعلامة الكبير الحافظ المحدث حميد بن زنجوي النسوي رحمه الله، المتوفى عام 251 للهجرة، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وكتابه يعتبر من أقدم كتب الطبقات المطبوع عندنا حتى اليوم.
يا سلام.
كتاب عرف أنه هو كتاب الطبقات لحميد بن زنجوي النسوي، وهو أزدي الأصل والنسب حميد، وأبوه اسمه مخلد أصلا، لكنه ولد في نساء وهو خراساني النشأ عموما يعني. فالمقصود أنه جاء إلى الكتاب وعثر على أنه في مقدمة ماتعة يعني. هذا الله يجزاه خير الدكتور، نحن نمسي عليه الخير الدكتور محمد الطبراني، هو من الناس الذين إذا كتب مقدمات يعني تستمتع يا حسان بالعبارات الفخمة والجمل العربية الأصيلة.
يستاهل، إذا هذه مغامرة يعني في اكتشاف هذا الكتاب
جدا حقيقة. مع غزارة المعلومات التي فيها المقدمة، واحد تقرأها استمتاع، أكثر 100 صفحة تقريبا، أكثر 130 صفحة. لاحظ طبعا الكتاب كامل حتى الإخوة، لأنه يقول بعض الإخوة أحيانا المعلومات التسجيل الكتاب تتقطع. كتاب الطبقات من تأليف الإمام الحافظ حميد ابن زنجوي النسوي، المتوفى عام 251 للهجرة، من دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبراني وفقه الله، من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي. أثر على نسخة خطية فريدة وحيدة، لكن للأسف فيها خروم وسقط وتحريف وشيء من ذلك. ولاحظ حسان طبعا، هذا جزاه الله خير، هذا خطه المغربي المعروف، وأهداني كتاب بخطه وفقه الله، وأنا شاكر له مقدر. هذا لاحظ حسان، الشيخ وفقه الله في المقدمة يأتي بنماذج من الخطوط لأجل المباحثة والدراسة ولأجل المقارنة،
البرهن على أن الكتاب هذه
للوصول إلى البرهن، يقول الخطوات التي تطبعها. شوف لاحظ هذه مقارنات حتى يصل، وأحيانا وضع مقارنات جدول بينه وبين من نقل، يقول البخاري في التاريخ الكبير نقل عن حميد، وضع جدول لهذه المقارنة. طبعا الترجمة لابن زنجويه، هو ما ليس أول كتاب لابن زنجوي يطبع، كتاب الأموال طبع سبق في مركز الملك فيصل، لابن زنجوي طبع في 3 مجلدات، لكن في هذه التراجم من الاستدراكات على ما سبق ترجمته من البحوث السابقة صدت قبلها، يعني ما لا يحصى. والسبب تراها هذه طبيعة من يجرد المطولات والمخطوطات والمطبوعات، يعني طبيعتهم، فزاد أشياء كثيرة أحيانا يعد، يقول عدته وكذا وزيادات وكذا، وتتبع حتى من نقل عن ابن زنجوي حتى يقف على أصل الكتاب. طبعا الكتاب قلت لك المقدمة باذخة جدا، هذه بداية الكتاب حتى وصل إلى الأختام وحتى إلى الحروف وكيف يكتبها. المهم لما عثر على مؤلف الكتاب، لاحظ معي هذا هو الكتاب. الكتاب قسمه المؤلف ابن زنجوي 3 أقسام، قسم للصحابة وقسم للتابعين وقسم لمن بعدهم، وجعل هناك عندنا قسم في من يروى عنهم في تسمية من روى عنهم من أولاد العشرة وبعد العشرة من أولاد الصحابة رضي الله عنهم، والكتاب لأنه ناقص بدأ بنساء الصحابة وكذا.
ثم يأتي طريقته أنه ربما ذكر الاسم مختصرا وربما عرج إلى شيء يعني في بالذات فيما يأتي من التابعين ومن بعدهم بشيء من ذكر الشيوخ أو شيء من التعريف به. وأخونا الشيخ الدكتور محمد الطبراني قد في هوامشه قال لا أريد أن أثقلها وإنما أحال على ما يحتاج إلى حل إلى الإفادة منه مع تعليقات باذخة في مواطن تدل على علمية وتبحر في مسألة معرفة الأكنة والأنساب والألقاب لهؤلاء العلماء المكتوبين وهؤلاء وهذه الطبقات. وفي الأخير كما هي العادة المسرد أو الكشاف العام والمطبوع الفهارس العلمية الخادمة لهذا الكتاب. الكتاب قلنا من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي وفقهم الله. هذا كتاب أيضا يطبع لأول مرة وعلى نسخة خطية فريدة وإن كان فيها أيضا سقط وتحريف لكن كتاب مهم جدا وهو يعتبر الثاني عندنا من أقدم الشروح الموجودة بعد شرح ابن درستروي على كتاب الفصيح. الفصيح للإمام ثعلب كتاب معروف سيار ما زال الناس إلى اليوم يتداولون ويدرس في بعض الكليات والجامعات وله عدد من الشروح وله عدد من المنظومات وشروح المنظومات وله عدد من المتممات والاستدراكات أشياء يعني كان من ضمن شروحه التي كتبت هذا الشرح لابن خالوي الإمام الكبير اللغوي أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالوي المتوفى سنة 370 للهجرة رحمه الله وهو عالم جليل كبير له عدد من الكتب صدرت ترى وطبعت لله الحمد منه الكتاب الكبير المعروف إعراب القراءات السبع وعللها اللي حققه العلامة الدكتور عبد الرحمن العثيمين وطبع ومنها ليس في كلام العرب اللي عبد الغفور عطار أخرجه اللي مشهور عند العلماء بكتاب ليس وهو مجلد مع أنه ترى ليس كامل الكتاب وشرح 30 إعراب 30 صورة من المفصل من القرآن وشيء من ذلك هذا مما سبق طباعته. هذا الكتاب يطبع لأول مرة وهو عنوانه شرح الفصيح كذا عنوانه شرح الفصيح. كل من جاء بعده واستفاد منه فائدة عالية جدا في هذا الكتاب وهو قد ركز على شرح العبارات الغامضة التي تحتاج إلى تعريف إلى شرح وبيان لكنه أحيانا كان يعرج على بعض القضايا النحوية والشعرية ونحو ذلك وفيها بث بعض اختياراته. ولهذا في هذا الكتاب طبعا هذا الكتاب عثر على نسخة خطية فريدة وقام على تحقيقه ثلاثة من الأفاضل المشايخ وهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد التويجري وأخونا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي العمري وفقهم الله. والكتاب من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي. طبعا قدموا بمقدمة متميزة لابن خالوي أضافوا فيها ما وقفوا عليه بعد الدراسات التي خرجت وفيها مسرد بشروح ومنظومات يعني ما يسمى بالعناية بكتاب الفصيح وهذا شيء جميل ويذكرون فيه ما طبع وما لم يطبع ثم كلام على النسخة الخطية الوحيدة والتي فيها خروم وفيها شيء من الإسقاطات والتحريفات مما أعانهم على فك بعض العبارات لأنه قالوا أن عبارة جدا فيها سقم يعني وهذا فيها مخاطرة من ناحية التحقيق الذين نقلوا عبارات ابن خالوي كان هذا مما يفيد جدا وهذه طريقة في معرفة الغائر من المخطوطات ترى معرفته يكون ابحث عما نقل عنه والعلم ترى رحم بين أهله ما في أحد نقل الله وهو سينقل منه منقول منه ما في كلام فانظر أنت عما ينقل بعضهم ترى سلاخ يعني ينقل أكثر المادة من كتاب ويزيد من هنا وهنا يعني بعضهم وبعضهم لا المادة مجموعة من عدد من الكتب وبعضهم يفيض الله عليه شيء من يعني كابن القيم وابن تيمية هذا عاد ما شاء الله من رأسهم يعني يأتون ببحر يتدفق. المقصود لاحظ معي طبعا هذه المادة يقول قوله شوفوا الإخوة هذا قوله وقول ثعلب في الفصيح يأتي بالكلمة التي يريد شرحها ويبدأ يقول قال فلان قال فلان وكذا ويبدأ ويشهد عليه بالشواهد الشعرية أو شيء من ذلك ويناقش ويأتي ويستدل في هذا الكتاب. وأخواننا الفضلاء الثلاثة المحققين وفقهم الله الحقيقة أجادوا وأفادوا في التعليقات العلمية وواضح أنهم تمكنوا من جهة اللغة العربية وفقهم الله. الكتاب مخدوم خدمة عالية طبعا في الأخير وضعوا فهارس متميزة 11 فهرسا كان أهمها فهرس الألفاظ لأنه اعتنى بها جدا في الكتاب وفهرس المسائل اللغوية المأثورة عن ابن خالوي رحمه الله في هذا الكتاب وفقهم الله.
نستأذنك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
للصلاة 14 ركنا لا تصح إلا بها فلا تسقط عمدا ولا سهوا وهي القيام في الفرض على القادر لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا لكن ورد في السنة أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم تكبيرة الإحرام في أولها، وهي قول الله أكبر عند افتتاح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الركوع في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الرفع من الركوع، الاعتدال من الركوع قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعدل قائما. السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الرفع من السجود، الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله جالسا وداوم عليه. التشهد الأخير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. التسليمتان، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، وتكون بقدر الذكر الواجب في كل ركن، لأمره صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته في جميع الأركان. ترتيب الأركان على ما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض الإجابة الوحيدة التي وصلتنا على صفحة الفيسبوك للسؤال التفاعلي لهذه الليلة. حدثنا عن كتاب عنوانه لا يدل على مضمونه وكيف ذلك. الأخ جلالي بوترفاس يقول الكفاية في النحو لمحمد بن عبد الله بن محمود المتوفى سنة 819 للهجرة، لم يتناول النحو لا من قريب ولا من بعيد، بل هو كتاب صرفي صف.
أيوة هذا صح، هذا مثال صحيح، يكون عنوانه في النحو يطلع كذا صرف، لكن شرط يكون الكتاب هكذا كاملا، ربما ما عثر إلا على جزء الصرف فقط.
نعم.
إن كان لا كاملا فصحيح، هذا يعني بس غريبة أيضا يكون، ما التعليل يعني ما ليكون في المقدمة لازم يذكر ما السبب في أنه يعني
صحيح متأخر، يعني لو قلنا متقدم لم ينفصل العلمين، لكن متأخر عام 819 هجري.
أنا قلت لك إذا كان، إذا ربما كان الكتاب الموجود منه ناقص
صحيح.
تسمى الصرف فطبع تحت العنوان، العنوان هو كذلك، لكن لا يعني أنه عنوان شيء والمضمون شيء، لكن لو لا لا لو أنه فعلا كامل في الصرف والعنوان في النحو هذا غريب جدا، يعني لابد المحقق يذكر في المقدمة سبب الداعي إلى في اختيار مثل هذا العنوان. خلاص
فضل
نستمر. هذا سلمك الله كتاب من كتب هو ألفه وصاحبه، هو قسم أربعة أقسام، أراد به سماه كتاب الفروقات، وقسم به الفروقات اللغوية، قسم أربعة أقسام، قسم جعله في قواعد الإملاء، وقسم جعله في الألفاظ والمصطلحات وتفسيرها وبيان معانيها، وقسم جعله للفوائد اللغوية، وقسم للفروقات اللغوية، أربعة أقسام. وطبع قديما في دار العامرة بتركيا اسطنبول قديما، طبعة قديمة جدا. طبعا هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ هاني علي حواس وفقه الله جاء إلى القسم المتعلق بالقسم الثاني المتعلق بالألفاظ والمصطلحات والتراكيب المصطلحات التراكيب المصطلحية، وأفردها وأراد يحققها، قال لي وجدت فيها مادة علمية متميزة وتستحق الإظهار والإخراج، وأنا أقول ليت أخرج الكتاب كاملا يا مدام بالطريقة هذه، فاعتمد على النسخة المطبوعة قديما، وهي طبعة قديمة جدا في قلنا في دار العامرة باسطنبول، مطبعة الدار العامرة.
طبعا الكتاب عنوانه معجم الألفاظ والتراكيب الاصطلاحية، وهذا ليس عنوانا للكتاب، عنوان للقسم الثاني من الكتاب من تأليف العلامة إسماعيل حقي البروسوي المتوفى عام 1137 للهجرة رحمة الله عليه، وهو صاحب كتاب روح البيان، كتاب تفسير مطول لحسنة في 10 مجلدات من القطع الكبير. الكتاب من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي أيضا. ولاحظ معي يا حسان، المادة يأتي لك بالمادة العلمية فيه 420 مادة لفظية ومصطلحية عرفها بالكامل، يأتي شوف ترقيمها، ثم هذه الكلمة يأتي بتعريفها، وأحيانا يأتي ببيان اشتقاقاتها وما فيها أحيانا من بعض مسائل نحتاج إليها، وأكثر جدا من المصطلحات الفقهية عند الأصوليين الأحناف وعند الفقهاء الأحناف، فمادة غزيرة الحقيقة في هذا الباب. وأخونا الحبيب الدكتور أو الشيخ هاني علي حواس قد أضفى بتعليقاته مادة علمية الحقيقة يشكر عليها، وخدم الكتاب خدمة علمية يشكر عليها كاملة. طبعا الكتاب الحقيقة أنا من العجاب اللي ما يعني كان يحتاج إلى فهارس تفصيلية تدل عليه. في الأخير وضع مثلا شوف هذا مصادر المؤلف، غالبا مثل هذا العنوان يكون في ضمن الدراسة في المقدمة. طبعا أنا ما أدري لماذا وضع هنا ومع الإحالات على مواضعها، لكن لما تأتي إلى فهرس المراجع اللي هو فهرس التحقيق، جرت العادة الواحد يكتب اسم العنوان فهرس والتاريخ الطباعة ومن المؤلف والمحقق، أما أن يذكر اسم المرجع وأين أحال عليه ولا شيء، يعني هذا ما حد فعلها، ما أدري إيش أنا أظن فيه شيء سقط أو شيء من ذلك، والله أعلم. الكتاب من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي، هذا سلمك الله كتاب جليل، وهو كتاب يجمع 5 كتب الحقيقة. الأصل هو كتاب ديوان الحماسة لأبي تمام، وهو قد اختار في أجود عيون الشعر العربي، حتى قيل إنه في اختيارات أبو تمام أجود من شعره. ثم بعد ذلك شرحه ابن جني بشرحين، الأول سماه التنبيه على مشكلات على شرح مشكلات أبيات الحماسة، والثاني سماه المبهج في اشتقاق أسماء شعراء الحماسة، كتابان. جاء بعد ذلك العلامة الإشبيلي الأندلسي أبو إسحاق إبراهيم ابن ملكون الإشبيلي المتوفى عام 584 للهجرة، وجمع بين الكتابين وعلق عليهما مما احتاج إلى تعليق، فاستدرك وناقش وتعقب ابن جني في كتابيه يعني في الشرحين. ثم جاء تلميذه من بعده وهو العلامة الكبير أبو علي الشلوبين المتوفى عام 645 للهجرة، وهو علامة كبير صاحب كتاب التوطئة أو شرح المقدمة الجزولية وكلام مطبوع ترى، واستدرك على شيخه ونصر بن جني عليه، فثارت له حاشية على الكتاب. فالكتاب الحقيقة مطبوع في 3 مجلدات ضخمة، وهو رسالة دكتوراه عالية جدا يا حسان، أخذت الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع، قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد علام وفقه الله، ومن إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي. هذا الكتاب في المقدمة الحقيقة مقدمة عندنا موعبة في ترجمة ابن ملكون، لأن أول ترجمة عندنا يعني مطولة بهذه الطريقة، وفيه فصل أو باب كامل آراء ومباحث ابن ملكون اللغوية والنحوية، لأن شيء في هناك مسائل تنقل عنه وجد في كتاب ما يخالفها، وعقد 10 فصول كلها في آراء ابن ملكون النحوية، ولأنه هذا أول أثر يطبع له حتى الآن عندنا، والكتاب حقق على نسخة خطية فريدة. لاحظ معي يا حسان طبعا هو ترك الترتيب كترتيب الديوان الحماسة كما هو، ويشرح طبعا هذا الجمع مع الشرح، رجع يعني رجع هذا عنده مصطلحات رجع يعني رجع القول أبي الفتح، ويأتي بعبارة أبي الفتح ابن جني، ثم يشرح ثم يعلق عليها ما شاء ابن ملكون، ثم يأتينا حاشية أبو علي الشلوبين بعد ذلك حاشية أبي علي الشلوبين. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات ضخمة بهذا الحجم يا حسان، من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي وفقهم الله.
آمين.
هذه ترجمة الحقيقة باذخة لعالم حقيقة من أساطين العلم في هذا الزمان، وهو العلامة الكبير محمد عبد الخالق عظيمة رحمة الله عليه المتوفى عام 1404 للهجرة. عنوان الكتاب محمد عبد الخالق عظيمة سيرة حياة. أصل الكتاب كان مقال أرسل في ضمن مناسبة ذكرى أحد العلماء اللغة، وهو الشادي الحسن الشادي لفرهود، كتب المقال أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن سهل العتيبي عن ترجمة محمد عبد الخالق عظيمة، كتب عنه، وكان الشيخ فرهود هو الطلب منه قبل فرهود، طبعا توفي عام 1431 رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك يقول إني وجدت أن أبحاثا خرجت كثيرة جدا تتعلق بمحمد عبد الخالق عظيمة، رسائل جامعية، وخرجت مقالات وأشياء تثري المادة العلمية، قال هذا مع مطالعاتي وأشياء من ذلك، فأحب أن يكتب مترجمة موعبة وموسعة. ثم إنه جمع مقالات محمد عبد الخالق عظيمة في المجلات السعودية والسورية والمصرية، جمعها كاملة، ثم ما قيل عنه في المقدمات والتحقيقات وشيء من ذلك، وجعل كتابه على النحو التالي: بدأ أولا في ترجمة للشيخ، هو نفس المقال القديم مع إضافات وقع عليها فيما بعد وهي نفيسة جدا تثري المادة العلمية في هذا الباب. ثم استعرض بعد ذلك، قالت ذكر منهجه في التحقيق والدراسة والفهرسة، ويزعم أنه هو أستاذ الفهرسة الموضوعية في هذا الباب، يقول هو أحد منشئين لها في هذا الزمان. ثم بعد ذلك تكلم عن عظيمة في الرسائل الجامعية، وتكلم عن كل الرسائل التي وقف عليه إلى عام 1430، تكلم يأتي بالرسالة مضمونة ويتكلم عنها، وتعقب الباحثين تعقبات تدل على استيعاب للمادة العلمية، يقول أوهام وقعت منهم. ثم بعد ذلك يأتي إلى مقالات عبد الخالق عظيمة، وهو أطول مباحث الكتاب، طويل جدا، جاب ورتبها طبعا، أولا مقالاته في كذا، يعني مقالاته في النقد، مقالاته في عن الكتب، مقالاته فيها عن نفسه، مقالاته في النحو، في مقال ممتاز حسان اسمه النحو بين التجديد والتقليد، رائع جدا، يعني قل أن تظهر مثلي، خاصة من عالم مثل موسوعي ومجرب أيضا في نفس الباب. طبعا ثم ما قيل عنه، آخر فصل ما قيل عن عبد الخالق عظيمة، محمد عبد الخالق عظيمة، في المقدمات وفي بعض الكتب ونحو ذلك يعني، وقدم وتكلم عنه يعني، خاصة محمود شاكر يثري عليه ثناء عاطر يعني. الكتاب من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي، والإصدار ضخم جدا كما ترى يا حسان. هذا سلمك الله كتاب يتكلم عن لغة من اللغات الجنوبية العربية، اللغة العربية في منها شمالي وشمالي، وفي عربية شمالية وعربية جنوبية، الشمالية اللي نزل بها القرآن يعني، أما الجنوبية فهي بقيت في قبائل ونحو ذلك، وقليل منها الباقي حتى الآن، ولا كثير منها اندثر. هذه اللغة الجبالية الموجودة الآن في منطقة ظفار بعمان، جنوب عمان، هي ما زالوا يحتفظون بنفس هذه اللغة. أراد أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ علي بن سالم المعشني، وهو من أبناء المنطقة، أن يذكر العلاقة بين اللغة الجنوبية هذه العربية، وهي اللغة الجبالية، وبين اللغة العربية الفصحى، ويذكر المقارنات مع دراسات تاريخية بينهما. سمى كتابه البنى التركيبية والأساليب النحوية في اللغة الجبالية وتتمة العنوان في الداخل، مع المفروض يكون تتمة موجود العنوان كاملا، موازنة باللغة العربية الفصيحة، حصل موازنة بينها. طبعا أخونا الأستاذ علي بن سالم المعشني هو من أهل المنطقة، وهو يعرف هذه اللغة، فذهب والتقى بكبار السن، وهي منطقة جبلية معروفة، وسجل أشياء وتكلم معهم وأخذ من القصص منهم وأدبياتهم وأمثالهم شيء كثير، ثم جاء إلى الكتاب وعرف باللغة الجبالية ومكانها وبقائها والمحافظة عليها وكيف ينطقون، حتى جاء إلى رسم الحروف وما يضارح في اللغة العربية، وهذا شيء جميل جدا. ثم بعد ذلك قسم الكتاب إلى قسمين، الأول كان في البنى التركيبية في اللغة الجبالية، والثاني في الأساليب النحوية، هو الأصل الكتاب بني على هذا. لاحظ يا حسنان، شوف الإخوة إن شاء الله يظهر معهم، هذا شوف الجيم في الجبالية في اللغة كيف يكتب، كيف هي مائلة، طبعا هو باقي شيء واحد بس الصوت، عشان لأن النطق سيختلف معنا، نحن ما هنعرف ننطقها الآن، لكن هو كصاحب منطقة سيعرف ينطقها، وهكذا تكتب في اللغة العربية الفصحى. وقس على هذا في كل الكتاب، حتى أن عندنا مجموعة من الجداول التي وضع فيها، شو هذا جداول، عندنا مقارنات واقتباسات في كل أبواب النحو، مقارنة بين ما كان في اللغة الجبلية وشيء. طبعا هو يقول أنها ما زالت تحافظ على نفسها في هذه المنطقة، وهي منطقة الحقيقة محصورة، واللي كانت أوسع من ذلك. والكتاب من مطبوعات مركز البحوث والتواصل المعرفي، هذا أيضا تابع لنفس العنوان، لنفس اللغة، عن اللغة الجبلية، لكن جعله صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ سعيد بن محمد المعشني، هو من أبناء المنطقة أيضا، وقام بنفس الدور والتقى بكبار السن والناس الموجودين يتكلمون اللغة، وسجل أشياء من قصصهم وأدبياتهم شيء، وجعله في الاشتقاق، هذا عنوانه، الاشتقاق في اللغة الجبالية موازنة باللغة العربية، فقط في باب الاشتقاق، لكن قدم مقدمة تاريخية عظيمة. هو يقول اللغة هذه ليست لهجة، بل لغة مستقلة كانت معروفة قائمة حتى من قديم، وهي باقية إلى اليوم. طبعا المسألة الاشتقاق، وجعل البيان الاشتقاق والأنواع، وذكر الثلاثي والمزيد ونحو ذلك، والمذكر والمؤنث ونحو ذلك، وآليات الاشتقاق في اللغة الجبالية وشيء من ذلك. الكتاب الحقيقة دراسة عن اللغة، يرى أنها من اللغات القديمة وما زالت حية حتى اليوم، ومقارنتها باللغة العربية ومواطن الفصاحة فيها والاختلاف وشيء من ذلك. الكتاب مطبوعات مركز البحوث والتواصل المعرفي. هذا سلمك الله، عندنا كتاب يتكلم عن إدارة المعرفة. تعرف أنت إدارة المعرفة حسان ليس شيء سهلا، يعني يعتبر بعض الدول تعتبر المعرفة هي الرأس المال الحقيقي أكثر من المال والصناعة وشيء من ذلك. ثم تطورت القضايا عندهم معرفية لسات أنها إدارات وأشياء وصارت تستثمر إدارة المعرفة. المقصود بالمعرفة العلوم والمعلومات عموما، يعني هي الكنز الحقيقي، لأن المنتج بعدها ستكون إما آلات وإما أشياء يعني حياتية يعني استعمالية. مسألة إدارة المعرفة وكيف تكون ناتجا وكيف تستثمر وكيف تستعمل في استنهاض الشعوب والأمم وترقيتها وشيء من ذلك، هذا باب كامل وفيه نظريات ومناهج ومقررات ومدارس وأشياء كثيرة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أبو بكر سلطان أحمد وفقه الله، هذا الكتاب المطبوع في مجلدين، ثم كتابه إدارة المعرفة من النظريات الفلسفية إلى الممارسات العملية في القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الدولية. قال في هذا الكتاب وهو مطروح في مجلدين كيف يمكن استثمار المعرفة وجعلها من استخراج من كونها معلومات إلى كونها أداة فعالة لتطوير الأمم والشعوب. وتكلم في هذا الكتاب كلام موعب جدا وفيه وقسم إلى عدد من الأقسام، من أهمها شوف من النظريات الفلسفية، ذكر النظريات الفلسفية في الباب وجاء وحاكمها، في يعني هناك تقييم للنظريات ومحاكمة لها، وذكر حوالي 8 أو 9 نظريات موجودة ما بين نظريات غربية وشرقية أيضا. ثم بعد ذلك وجد الثغرات الموجودة في الناحية العملية التطبيقية لكثير من الدول والمؤسسات الدولية ونحوها من اللي طبقت هذه النظريات والثغرات الموجودة فيها والسلبيات، ثم كيف يستفاد من هذه النظريات وتقويمها في العالم العربي والإسلامي وشيء من ذلك، وكيف إمكانية تطويرها. الكتاب الحقيقة مليء يا حسان، لا نبت الإخوة يشوفون بالجداول وبالفهرسة وبالمقارنات، لاحظ يا حسان وبالمقارنات والخرائط الذهنية، شيء يشكر عليه. آخر الكتاب شوف هذا مقارنات كلها، آخر الكتاب فيه جعل فصل قاموس مصطلحي للأكثر الأدوات المستعملة في إدارة المعرفة كجانب علمي معرفي خاص صرف. الكتاب مطبوع في مركز البحوث والتواصل المعرفي في مجلدين وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب من كتب المترجمة. طبعا يا حسان المؤلف يهودي متعصب صهيوني متعصب للحركة الصهيونية، رافقها منذ النشأة وقبل النشأة وكان متعصبا لها متبنيا لها، ألف في دعمها والحركة فيها والحث على الدول على إنشائها ورعايتها 15 كتابا، هذا غير المقالات. وكان قد تسنم عددا من المناصب التي جعلته يدور عدد من الدول ويلتقي بعدد من الشخصيات كله لدعم هذه الحركة. وكان متعصبا جدا للحركة حتى يرى منهم سادات العالم وأرقى الناس طبعا وأشياء كثيرة جدا، وكان كلها في هذا الباب. كتابه عنوانه الحياة اليهودية في العصر الحديث، ألفه عام 1914 للميلاد، قديم جدا أكثر من 100 سنة الكتاب مؤلف، لكن الكتاب فيه صورة صادقة لما يعني وكان يتوقع صدق في هذا. زار التجمعات اليهودية في العالم وكتب عنهم في بيئاتهم التي كانوا قبل أن يجتمعوا لطرف فلسطين، يعني هو قاد الحركة الصهيونية لأجل تجميعهم أصلا، وكتب بتفاصيل موعبة جدا، يعني ذكر حالتهم الاجتماعية، حالتهم الدينية، حالتهم الثقافية، حالتهم المادية، الصناعات التي يتزاولونها، المعرفية، التواصل، علاقتهم بشعوب، أشياء كثيرة جدا في التفاصيل، وهي صادقة من ناحية تقييد المعلومة، وإن كان عصبية من ناحية توجيه المعلومة إلى حيث يريد هو، يعني يريد استعطاف اليهود، استعطاف العالم اليهود أنهم أمة مسحوقة ما لهم حظ في هذه الدنيا وشيء من ذلك. طبعا الكتاب الأصل التأليف لإسرائيل كوهين وترجم عدد من الطبعات، طبعا هذه الطبعة الآن مترجمة تطبع طبعة عربية، ترجمة وتعليق أخونا الحبيب الأستاذ محمد ابن عودة المحيميد وفقه الله. الكتاب من إصدارة مركز البحوث والتواصل المعرفي. هو يقول لماذا نخرج مثل هذا الكتاب، هذا الكتاب يعطيك صورة صادقة، وكان هو من المؤسسين عما هو موجود فيه التفاصيل لا يدفعين، وكان عنده عدد كبير من الوثائق اطلع عليها وصاحب تجربة حتى يعرف المجتمع اليهودي كما هو حتى تتعامل معه بصدق يعني، لكنه أثر المادة العلمية. هو يقول لاحظ أنه أتركها كما هي كترجمة وحتى تعليقات الكوهين كما هي، لكنه أحيانا يعلق على بعض المواطن التي يرى أنها كذب صرف يعني محض، يعلق عليها وما هو فيه أخطاء وأوهام علمية، فإنه يعلق عليها تعليقا كاملا ثم خدم بفهارس يشكر عليه وفقه الله. هذا سلمك الله وفق الله المحقق وليس ذاك اللي هلك. هذا سلمك الله. نعم مترجم. هذا عاد قصته بديعة يا حسان، يعني هي طبعا الشاي قل إذا في عدد من الكتب.
أنت من محبي الشاي ولا القهوة الشيخ؟
والله يا أنا عادي عندي راحت ولا جت. أنا لست من النوع اللي ترك الشاي والقهوة يجي له صداع ويخرم لها ما عندي هذا الكلام سبحان الله. إن جت ولا ما جت ما جت عادي حسن. لكن لو عزمتنا على شاي يعني أنا ما أجي عندك. ما
أقول الله يحييك الله يحييك.
طبعا صنفت عندنا عدد من الكتب في الشاي وتاريخ الشاي وصناعته شيء من ذلك، وخاصة بها كتب عربية ترى بعضها قديم جدا.
نعم.
وخاصة إنه كانوا العلماء قديما يصنفون أي شيء يرد إلى البلاد ويهتم به الناس عموما يعني.
صحيح.
وعندنا عدد تصنيف في ذلك. هذا الكتاب أصلا مترجم، عنوانه أصلا قصة الشاي، قصة الشاي منذ البداية. ألفه باحث هندي، أو ليس باحث، هو كان مدير لشركة هندية تعتبر من أكبر شركات العالم مصدرة للشاي أصلا، اسمه بروك بروند وشيء من ذلك. وكتب هذا الكتاب لأنه زار المناطق التي فيه، وكان على معرفة تامة بالشاي وصنائعه ومدنه وطريقة إنتاجه وتوزيعه وشيء من ذلك. وهو هندي اسمه بعدين هذه نقطة جاي وان بول هذا اسمه. طبعا سمى قصة الشاي، ذكر كله في قصة ممتعة جدا، كيف ظهر الشاي في الصين من قبل حوالي 500 سنة تقريبا، ثم كيف كان نفيسا شيء مادة غالية تعتبر. كان البريطانيون لما كانوا محتلين الهند وغيرها يشترون من الصينيين بالفضة، حتى نفط الفضة من عندهم، أرادوا زرعها ما استطاعوا، حتى استطاعوا بعدين فزرعوه في الهند فكثر، ثم في الهند فصارت الهند منافسة للصين، ثم بعد ذلك زرعوه في سريلانكا وصارت سريلانكا من المنافسة للصين في زراعة الشاي، حتى جاء اللي هو واحد اسمه توماس ليبتون، هذا صاحب شاي ليبتون، وكان صاحب جاب قصته وقصة ممتعة يا حسان، صاحب بقالة ضعيف جدا، كيف تطور به الحال من صاحب بقالة إلى أن صار أحد أباطرة بيع الشاي في العالم، شاي ليبتون المشهور المعروف.
نعم.
وجاب قصته كاملة، وتطرق بعد ذلك كيف ذهب الشاي إلى من آسيا إلى أوروبا، وأول ما نقل البريطانيون، ثم كيف صار استزراعه في أفريقيا وخاصة في كينيا بالذات، ثم بدأ يذكر من الشاي الأنواع الجيدة فيه ونحوها، وبدأ تفاصيل من زراعته وأبذاره وبذوره إلى كيف يقطف ومتى يقطف وكيف يزرع ثم تجفيفه ثم تعبئته وشيء من ذلك، إلى وصوله إلى عادات الناس والاجتماعية في تناوله وكيف يحصلونه وكيف وعاداتهم يعني في ذلك. الكتاب قلت لك عنوانه قصة الشاي لإي جاي وانت بول، وترجمت أختنا الفاضلة الأستاذة هناء العمير، وفق الله لها العدد من الترجمات والكتابات والمقالات ومن إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي. طبعا كنت أتمنى أنه يكون هناك عدد من الصور الملونة، لكن للأسف ما عندنا إلا هذه الصورة، وهي صورة الملونة مشهورة معروفة في النت يعني، بس هذه صورة سوداء ما توني عنها، لأنها جميلة جدا الخضار الموجودة هنا. وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا